إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع إن شاء الله تعالى الحديث بطرقها ثم نقف عند لطائف الإسناد كالمعتاد، ثم ننتقل إن شاء الله إلى شرح الإمام النووي. لا نسمع.
قال الإمام رحمه الله: حدثني حرمت ويحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني موسى عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف ولا أجبت الدار.
هذا الحديث متفق عليه، فأخرجه البخاري أيضا في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم برقم 3372. قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب به. فتساوى الشيخان البخاري ومسلم في هذا الحديث، وهذا الحديث كرره مسلم في أواخر صحيحه، وبوب عليه النووي رحمه الله تعالى باب فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام، ووضعه في كتاب المناقب. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، هذا مدح لإبراهيم، فلا بد أن نقدر شيئا أو أن نفهمه على نحو أو أن نفهم الشك على وجه ما، وهذا ما سيمر بنا بالتفصيل إن شاء الله. وأما ابن وهب فهو عبد الله الإمام الحافظ صاحب الموطأ، وما زالت قطعة منه محفوظة في الظاهرية، وصاحب كتاب القدر الذي طبع حديثا، وهو ابن وهب ابن مسلم القرشي الفهري المصري، كان واسع الرواية وكان صالحا مثقه الأئمة. ولما رآه رشدين بن سعد يتوضأ في صحن بيته وكان قد عرض عليه القضاء فتجانن حتى لا يقبل القضاء، فقال له: يا عبد الله، لماذا لم تقبل القضاء وتحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فقال مقولته المشهورة التي ذكرناها لكم مرة، قال: يا هذا، ألم تعلم أن القضاة يحشرون مع الخلفاء والملوك، وأن العلماء يحشرون مع الأنبياء؟ فأحب أن أحشر مع الأنبياء وأن أكون عالما محدثا راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يونس فهو ابن يزيد الأيلي مولى آل أبي سفيان، في روايته عن الزهري خاصة نوع ضعف. وأما ابن شهاب فهو إمام الجبل المجمع على توثيقه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل إن كنيته اسمه، وقيل إن اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل. وأما سعيد فهو سعيد المسيب تبعي الجليل المشهور، وهذا الإسناد من عوالي ما وقع لمسلم، ولذا ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه عوالي مسلم برقم 33. أما المتن ففيه قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى قوله: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فمن بدع التفاسير ما قيل إن اسم ذاك الرجل الصالح الذي كان مع إبراهيم قلبي، فإنه سأل لكي يطمئن صاحبه الذي اسمه قلبه. هذه من بدع التفاسير التي ما أنزل الله بها من سلطان، وينبه العلماء على ذلك. هذا الحديث ورد في آخره قوله: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. أي داعي المرأة التي راودته فؤاد العزيز؟ لا، وإنما الداعي الذي بعث إلى يوسف لكي يخرج من السجن، فأبى حتى يتثبت كما سيأتي معنا أنه بريء عليه السلام. هذا الحديث فيه طوائع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وهذا يجعلنا أن نفهم الذي قبله ويرحم الله لوطا على أنه قد ذكر على وجه المدح وليس على وجه اللوم. وكذا إبراهيم ذكر أيضا على وجه المدح، إذ أن السياق هذا ففيه طواضع ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يتواضع في بعض كلامه فالسياق كله يحمل على أدب جم. وكان من أدبه أنه امتثل في مثل هذا الحديث أمر الله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. فالنبي مقتديا بهدي إبراهيم وبهدي لوط وبهدي يوسف عليهم السلام. وهذا الحديث كذاك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري بسنده في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذات يوم قسمة، فقال له الرجل: إن هذه قسمة لا يبتغى بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، فإنه أوذي بأشد من هذا فصبر. فهذه على نفس البابة أنها وردت في ذكر مناقب الأنبياء ومواقف أخذوا فيها بالعزيمة وفعلوا فيها تمام الطاعة وكمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وذكر ثلاثة من الأنبياء على أتم وجه وأحسن حال كما سيمر بنا إن شاء الله في الشرح. قوله ويرحم الله لوطا فيه دلالة على جواز أن يقال عن أي نبي من أنبياء الله رحمه الله، أو يرحم الله عيسى، يرحم الله موسى، وهذا أمر لا حرج فيه. وإن كان ذكر الأنبياء بالصلاة والسلام أحد، وذكر الأنبياء بالصلاة والسلام أفضل من ذكرهم بالسلام دون الصلاة. وإن وقع لمسلم في مقدمة صحيحه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاة وإنما قال عليه السلام، وهذا على خلاف الأولى. وأما قول عليه السلام فهو خاص بالنبيين، وإن كان معناه يشمل سائر النبيين فيجوز أن يقال أبو بكر عليه السلام، لكن هذا مصطلح خاص أصبح يطلق على النبيين كمصطلح عز وجل. عز وجل مصطلح خاص يطلق على الله عز وجل، ولكن في المعنى يجوز أن يقال محمد عز وجل، لأن محمدا عزيزا وجليلا وله عزة وجلالة تتناسب مع قدره بخلاف عزة الله وجلال الله. ولكن هذا المصطلح أصبح فقط يطلق على الله عز وجل. وكذا عليه السلام يطلق في حق النبيين ولا يطلق في حق غيرهم. ومن شعار الشيعة أن يقتصروا في ذكر عليه السلام على علي وذريته وزوجه أو آل بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بدعي لا يجوز. وإن كنا نجده
في كتب لأئمة الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم فإنما هذا من تصرف النساخ وليس هذا بأقلامهم، فاحفظوا هذا وانتبهوا إليه. إن وجدت شيخ في كتب الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم علي عليه السلام تعرف أن هذا من الناسخ، فالناسخ عندهم مثل التشيع. ولا مثل ابن تيمية هذه المقولة بقلمه، هذا أمر ينبغي أن يذكر. ومما ينبغي أن يذكر استطرادا أن الشيعة يمنعون أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقال يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، يقولون عليه وعلى آله الصلاة والسلام. طبعا في حديث من فصل بيني وبين آله بعلى فقد حرم الشفاعة يوم القيامة، وهذا حديث مؤصلة، هم يقولون عليه وآله الصلاة والسلام، أما نحن نقول عليه وآله ونقول عليه وعلى آله، فالعبارتان سيئان والله أعلم. نأتي للطريق الثاني.
وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الطبري بن أسماء الطبري قال حدثنا الزهري عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جاءتها.
وهذه الطريق أيضا طريق أخرجها البخاري في صحيحه والحمد لله على ذلك، لأن الحديث تأملوا معي متن مشايخ ابن شهاب الزهري في طريقين، تأملوا معي الطريق الأول الشيخ ابن شهاب من؟ الطريق الأول أبو سلمة وسعيد، وشيخ الزهري الطريق الثاني سعيد وأبو عبيد. أبو عبيد هو سعد بن عبيد المدني، ومالك روى عن الزهري وجعل بدل أبي سلمة أبا عبيد، وقد أخذ بعضهم على مالك ذلك فقال وهم مالك بدل من أن يقول أبو سلمة قال أبو عبيد. والصحيح أن ابن شهاب روايته واسعة وحفظ الطريقين، وأخرج البخاري هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد وعن سعيد وأبي عبيد فمسلم تماما. فأخرج البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى لقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات للسائلين برقم 3387. قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن أسماء ابن أخي جويرية حدثنا جويرية به، فالسند هو البخاري ومسلم رويا عن نفس الشيخ، السند هو الشارح قال لماذا قال مسلم وحدثني به إن شاء الله عبد الله، وهذا شك، قلت ليس هذا بشك. قال مسلم هذا أخرجه في المتابعات، هذا ليس المتابعات، هذا في الأصل في الصلب الصحيح ليس المتابعات، وهذا من أصح الأسانيد. ومالك رحمه الله تعالى من أوثق الناس على الإطلاق في الزهري، وروى عنه عشرة الأحاديث وما أخطأ وما وهم ما وهم أبدا، وإنما رواه ابن شهاب على الوجهين، رواه ابن شهاب على الوجهين. جويرية هو ابن أسماء الضبعي. أما شيخ مسلم وشيخ البخاري في الحديث فهو عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي يرويه عن عمه، يرويه عن عمه جويرية. وجويرية ومالك أقران، فمن لطائف الإسناد أنه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. جويرية يروي عن قرين له عمن هو مثله، وتابع قيل إن جويرية انفرد عن مالك في هذا الحديث، وهذا الكلام ليس بصحيح، فقد تابعه ايضا سعيد بن داود الزندري فيه ضعف، وروايته عند الطحاوي مشكل اثار والدارقطني في الغرائب وابي عوانه في المسند، وان كان اسم سعيد بن داود قد سقط من مطبوع مسند ابي عوانه والصواب اثباته. وقد رواه احمد بن سعيد بن ابي مريم عن مالك وجعله عن ابن شهاب عن سعيد وابن سلمة كرواية ابن وهب عن كرواية يونس ابن عبد الأعلى عن ابن شهاب، وهذا وهم منه فإنه ضعيف. والصواب أن الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد وأبي سلمة وعن أبي عبيد وسعيد وليس عن أبي سلمة. وأخرجه البخاري أيضا، وتأملوا معي تبويب الإمام البخاري، وهذا يفيدنا فائدة. أخرجه البخاري أيضا في كتاب التعبير، وبوب عليه باب رؤيا أهل السجن والفساد والشرك، باب رؤيا أهل السجن والفساد والشرك. لماذا بوب البخاري بهذا الباب؟ لأن سبب الداعي هو الذي كان مع يوسف ودخل معه سجن فتيان، فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وصدقت رؤيتهما مع أنهما مشركان. فقد تصيب رؤيا المشرك ورؤيا المسجون ورؤيا أهل الفساد من باب أولى، فلا يلزم أن تكون فقط لكي تتحقق هي رؤيا الصالح، وإن كان هذا هو الغالب. فالتفت الإمام البخاري ونبه على هذه الفائدة الحسنة، لأنه قال أجبت الداعي، لأنه صادق. لماذا أجابه؟ هذا يتضمن صدقه، فإذا قد يصدق الكافر وتتحقق رؤيته في المنام. وهذا من عادة الإمام البخاري في التنبيه على مثل هذه اللوازم وهذه الاستنباطات التي قد تبدو في بعض الحديث أنها بعيدة أو خاطئة. تأملوا معي قول المصنف أو المسلم، قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري، وفي حديث مالك ولكن يطمئن قلبي، قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. الكلام يعطيك معالم لذكر اللفظ الذي أورده مالك، واللفظ لفظ مالك أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير برقم 70 قال أخبرنا عمرو بن منصور، وبرقم 273 قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم وهو الدوري الميل بن معين، قال أي عمرو بن منصور والعباس بن عبد العظيم، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بالسند، عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي به، قال صلى الله عليه وسلم رحم الله إبراهيم، نحن أحق بالشك منه، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، وقال ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى رقم شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم جاءني الداعي لأجبته. هذا لفظ العباس. والظاهر أن هذا السند الذي بين أيدينا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية عن مالك عن الزهري به أن هذا فرد غريب، الظاهر أن هذا فرد غريب، لأن الذي تابع مالك عليه جويرية وروى عنه كما قلنا فقط واحد وهو سعيد بن داود، وسعيد بن داود الزنبري ضعيف، فلم يصح من طريق مالك إلا عن جويرية، ولم يروى من طريق جويرية إلا من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء. هذا سرد غريب ولكنه صحيح ولكنه صحيح والله أعلم. نأتي للطريق الثاني.
وحدثناه أبو حميد وحدثني يعقوب يعني إن إبراهيم بن سعد وحدثنا أبو حميد عن الزهري كرواية مالك لإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها.
هنا أبو هويت تابع من في الرواية إخواني؟ أبو هويت تابع من في مثل هذه الرواية؟ يتابع من؟ مالكا. أبو هويت تابع مالكا، فمالك هو المتابع، وهذا دلالة على أن مالكا حفظ. حفظ ماذا؟ حفظ ذكر أبي عبيد بدل أبي سلمة. حفظ ذكر أبي عبيد بدل أبي سلمة. هذا الحديث لم يقع، لم يقع هذا الحديث لمالك بن موطأ، ولذا ذكره الإمام الدارقطني في كتابه الأحاديث التي خُلِف فيها مالك برقم أربعة، فأورد رواية مالك وأبي رويس عن الزهري ثم قال وخالتهما يونس بن يزيد الأيلي وعقيل بن خالد وحفص بن غيلان. والصحيح أنه لا مخالفة، وإنما كما قلنا أولي على الوجهين والوجهان محفوظان والله أعلم. نعم روي على وجه ثالث لكنه ضعيف، فرواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر واسطة بين الزهري والرسول صلى الله عليه وسلم. والوجهان المذكوران هما الصحيحين وهما محفوظان إن شاء الله. أبو ويس هذا هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك، ولفظه أخرجه أبو روان وابن مدلة وابن عين من طريق يعقوب بن إبراهيم كما هو عند المصنف، ولفظه قال قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. مالك قال أجازها، وأبو ويس قال أنجزها، وهذا من دقة الإمام مسلم أنه يفرق بين ألفاظ الرواة، وهذه ميزة تميز بها مسلم عن البخاري، بل تميز بها مسلم عن سائر من صنف في علم الحديث. قال حتى أنجزها وقال أي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف ثم جاء الداعي لأجبته. هذا هو لفظه. ومن اللطيف أن نذكر أن أبا عوانة في مسنده قال عقب هذا الحديث قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول يعني نحن أحق بالمسألة. أبو حاتم الرازي يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي نحن أحق بالمسألة بالسؤال. ثم قال وسمعت القاضي إسماعيل يقول كان يعلم بقلبه أن الله عز وجل يحيي الموتى ولكنه أحب أن يرى معاينة. كان يعلم بقلبه أن الله يحيي الموتى ولكنه أحب أن يرى معاينة. إذن ما معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ لو كان الشك موجودا فنحن أحق به من إبراهيم، وهذا تعليق على أمر محال فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي معنا في حديث معاوية بن حيز السلمي قد كان نبي يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. وأشهر الأقوال أن المراد بهذا النبي هو إبريس، فكان يخط في التراب وكان الله عز وجل يعلمه الوحي من طريق الخط الذي في التراب. فالنبي يقول من استطاع أن يوافق خطه خط إدريس فسيأتيه الوحي كما يأتيه، وبما أن الموافقة ممنوعة فإذا الوحي إنزاله ممنوع، وإنما هو فقط في حق إدريس ليعلم الغيب من خلال هذه الطريقة. وكذا قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شك وإبراهيم ما شك، وإنما لو كان الشك موجودا فالنبي أولى به من إبراهيم. لماذا؟ لما عانى من تكذيب الكفار له وتعذيبهم إياه وجهودهم للبعث. وفيه إشارة إلى أن كثرة المصدقين وعدم ذكر الشبه يجعل القلب مطمئنا للحق. ولو قيل إن تعدد الطرق وتعدد الأخبار تطور الأخبار بتعدد الطرق لقيل لهذا منحى أو لهذا معنى أو لهذا حظ من النظر. فالشك النبي أولى به من كثرة ما كذبوه، ولكنه ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم على معنى التوقف بين أمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر. فهذا بلا شك منفي عن نبينا وعن الخليل عليهما السلام، لأنه يستحيل أن يقع ذلك التردد بين شيئين من غير ترجيح. وهذا الشك في اللغة، جاءني خبر وفاة فلان ولا يوجد عندي مرجح، 50% حق و 50% باطل هذا شك، 60% حق و 40% باطل هذا ظن، 70% حق و 30% ظن كذب أو باطل هذا غلبة ظن. الشك تردد بين أمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر، هذا أمر مستحيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق إبراهيم. ورسوخ الإيمان في قلبيهما لما آتاهما الله عز وجل من النبوة ومن الآيات ومن طمأنينة القلب وانشراح الصدر ومن توالي الأدلة ووجود أثر الطاعة وحلاوة الإيمان في على قلبيهما. فهذا أمر مستحيل أن يقع. لكن بعض العلم أوله على معنى آخر، ولذا نسمع كلام الشارح ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: لو زيادة طمأنينة القلب لصفاها الأدلة. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذ قال رب ارني كيف تؤتي الموتى؟ قال: أنا مسلم منه. قال: بلى ولكني يطمئن قلبي. قال: يرحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى رحم شديد، ولو لبثت في السجن طول في مصر لا لبثت الداعي. اختلف العلماء في أننا نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال كثيرة، أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي وجماعات من العلماء، معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إخيار الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم. وقد علمتم أني لم أشك، فأعلم أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، وإنما قص إبراهيم صلى الله عليه وسلم بكون الآية قد يثبت إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك، وإنما رجح إبراهيم على نفسه صلى الله عليه وسلم تواضعا وأدبا، أو قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير ولد آدم.
قوله أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي. هذا المزني صاحب مختصر الأم، لو مختصر يسمى باسمه، يسمى مختصر المزني الذي شرحه الماوردي في كتابه الحول الكبير. والمختصر والشرح من أوعب وأمتن كتب الشافعية. ومختصر المزني كان شائعا سائدا ذائعا قديما، وذكر الإمام الذهبي في السير أن العروس البكر كانت كانت لا تزك إلى زوجها إلا وقد جهز في جهازها نسخة من مختصر المزني. فكان شائعا هذا الكتاب، وكان الناس ذكورا وإناثا يخبرون عليه، وقد حفظه بعض العلماء، ولغته ميسورة وفيه خير كثير. وهو صاحب العبارة المشهورة: لو جاز لأحد أن يقلد أحدا ما قلدت إلا الشافعي. فكان رحمه الله تعالى مجتهدا مع حبه واعترافه للشافعي في الفضل والعلم، إلا أنه لم يكن مقلدا له رحمه الله تعالى، ولذا اختار فيه كثيرا من الأقوال تخالف قوله. يقول قال شافعي كذا، قول الراجح كذا، ويقول والأحب إلي كذا، وهكذا. وهذا شأن أهل العلم. قال: إن الشك مستحيل في حق الأنبياء، في حق إبراهيم. لماذا الشك مستحيل في حق إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام رأى من قدرة الله، ألقي في النار ورأى قدرة الله، التي قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاين في كيفية إحياء الموتى والنار والمشابه مثل إبراهيم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نوقي وعانى من تكذيب قومه وردهم عليه ما لم يلاقي إبراهيم. ولذا فإنه صلى الله عليه وسلم أحق بالشك منه لو كان الشك جائزا في حق أحد. وقيل، قال المصنف: وإنما قص إبراهيم لكون الآية قد يصدق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك، وهي قوله: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قد يقع أن إبراهيم نفسي أن إبراهيم شك، فخص النبي إبراهيم لذلك على القول. ورجح النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم على نفسه. لماذا؟ قال: تواضعا منه وأدبا ورحما بحق النفس، أو قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير بني آدم أو خير ولد آدم. ووقع مثل هذا في حديث يأتي معنا في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. قال رجل لرسول الله: يا خير البرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك إبراهيم، ذلك إبراهيم. فالظاهر أن النبي قال ذلك إبراهيم ولم يكن يعلم آنذاك أنه خير الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه من أوجه التوفيق بين ما ورد في مثل هذا المرء. نسمع فيه.
قال صاحب التحرير.
من صاحب التحرير؟ من هذا؟ أحمد؟ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني. والتحرير هذا الكتاب شرح على صحيح مسلم، وهو مفقود لا نعرف له أثرا. نعم نسمع.
قال صاحب التحرير: قال جماعة من العلماء لما نزل قول الله تعالى أو أنزلني، قال الصالحة: شك إبراهيم ولم يشك نبينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك منه. فذكر ما قدمته ثم قال: ويضع منه معنيان
حتى تأملوا منه. قال جماعة من العلماء لما نزل قول الله تعالى ولم تؤمن، قال طائفة: شك إبراهيم ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك منه. هذا يحتاج إلى بحث، أليس كذلك؟ يحتاج إلى إسناد. وهذا لو وجد الإسناد ماذا يكون؟ سبب نزول ولا سبب ورود؟ تأملوا معي، تأملوا معي العبارة. يكون سبب نزول ولا سبب ورود؟ نقرأ العبارة مرة أخرى. قالت جماعة من العلماء لما نزل قوله تعالى: أولم تؤمن، قالت طائفة شك إبراهيم ولم يشك نبينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك منه. هذا سبب ورود حديث وسبب نزول آية. سبب ورود مع انتباه إلى أن سبب الورود من حيث الفائدة والثمرة هي ثمرة سبب النزول. ما يقال في أسباب النزول يقال في أسباب ورود الأحاديث. فكما يقولون ليست عبرة بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، فكذلك يقال في أسباب الورود. وأسباب الورود كنظرية لم يتعرض لها إلا بعض المعاصرين، وفي كتب المصطلح مجملة وليست مفصلة. أما أسباب النزول مفصلة. وممن نبه على الترابط بين أسباب الورود وأسباب النزول الإمام الشاطبي في الموافقات، وله كلام نفيس جدا جدير بأن يقرأ وبأن يتأمل. وأقرر بأن الثمار والفوائد التي يستفاد منها في أسباب النزول هي عينها يمكن إسقاطها على أسباب الورود باستثناء أشياء قليلة نبه عليها، والتفصيل هناك لمن شاء. أي كتاب يجمع أسباب ورود الحديث؟ لو أردت أن أحقق مثل هذا النص وأردت أن أعرف أن هذا ورد في سبب ورود ولا ما يرد، أين أرجع؟ لأي الكتب أرجع؟ الطبري. الطبري سبب نزول، ونحن قررنا أن هذا سبب ورود. لم يجمع أحد من الأقدمين في أسباب الورود وطبع كتابه إلا صاحب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث، وهو من حمزة الدمشقي. لو كتاب مطبوع طبعتين، طبع في ثلاث مجلدات وطبع في مجلدة في ثلاث أجزاء جمع فيها أسباب ورود إلى حديث، وما خرج على الكتب التسعة، يعني ما استقصى، ما خرج على الكتب التسعة. هذا قول في الحقيقة أزاه الشارح لصاحب التحرير، وهو بحروفه وبكلماته موجود عند ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. هذا الكلام كلام ابن قتيبة، ونقله صاحب التحرير من ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وهو موجود فيه بصفحة 63. نسمع.
فذكر ما قدمته ثم قال ويرفع لي فيه معنيان، أحدهما أنه فرص مخرج العادة الاستقامة، لأن مباراة المدافعة عن إنسان قابل المتكلم فيه، من كنت قابل لفلان أو فاعلا معه بمكروه فقله لي وقاله معي، ومقصوده لا تقل ذلك فيه. والثاني أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكا أنا أولى به، فإنه ليس بشك
وإنما هو طلب لمزيد اليقين. إذا قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذا من باب الشك، وإنما من باب زياد اليقين. فسأل عليه السلام زيادة اليقين بأن يعلم بالعيان ما علمه بالدليل، أن يعلم بالعيان ما علمه بالدليل. وجعل عليه السلام ما دون طمأنينة القلب التي طلبها شكا. وإن كان إبراهيم عليه السلام موقنا ليس عنده شك، وهذا لا يصلح في يقينه، ولهذا لما قال له ربه أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، فجعل ما دون طمأنينة القلب بمثابة الشك. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فوقعت الرؤيا بالعيان ليزول شيء ما ألقى العلم بالدليل ودون النظر في العيان لتقع الطمأنينة التامة. ولذا ما يجده المؤمن من وساوس وشكوك مع أن القلب مطوي على الإيمان وأن العقل راسخ فيه من حيث الفكر ما يعتقد، وإنما شائده في قلبه، هذا لا يؤثر على صحة دينه ولا على صحة إيمانه. ولذا لما وجد الأصحاب في الحديث الذي مر بنا أشياء عظمت عليهم وشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك محض الإيمان. قال: فذلك محض الإيمان. فالأشياء التي يجدها الإنسان من وساوس مع أنها لا تؤثر على أصل اليقين ولا على القناعات الموجودة في العقول ولكنها خلجات وحديث نفس، هذه علامة خير. ولذا لما سئل علي رضي الله تعالى عنها قال: رأيت إلى اللص فإنه لا يطمع إلا أن يدخل البيت النفيس. بيت ما فيه شيء نفيس لا يدخل اللص، لكن اللص يدخل البيت النفيس. وفي الكلام الآتي مزيد بيان نسمع.
وقيل غير هذا من الأقوال، ونقتصر على هذه بكونها أخرها ووضعها الله أعلم.
حقيقة الأقوال التي قيلت كثيرة مجملها من الآتي. قيل إن الشك خواطر لا تثبت، خاطر يخطر ثم يزول، كالخاطر الذي خطر على قلب يوسف عند ابن جرير ولقد همت به وهم بها، قال: مالت نفسه إليها كما تميل نفس الصائم إلى الماء البارد في اليوم القائم، ولكن الله عز وجل حماه فما تابع، زال الهاجس. فهذا خاطر لا يثبت، كما تحدث الصائم نفسه بالماء ثم يزول، تقوى من الله عز وجل. فقيل هذا الشك خاطر لا يثبت، وحمله بعضهم على أن ذلك كان قبل النبوة، وهي أقوال ضعفها كما قلت كما سمعتم من كلام الشارع رحمه الله تعالى. قال: فنقتصر على هذه بكونها أصحها وأوضحها. وحمله الإمام الطبري حمل هذا الحديث على ظاهره، وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان، قال: لكنها لا تستقر ولا زلزلة الإيمان الثابت في قلب إبراهيم. وممن جنح إلى هذا أيضا عطاء، وأسند ابن جرير وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم المستدرك عن ابن عباس قال: أرجى آية في القرآن: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال ابن عباس: هذا لما يعرض في الصدور ويوسوس به الشيطان. فرضي الله من إبراهيم بأن قال بلى. معنى الوساوس اهملها يا عبد الله، لا تتابعها، علاجها الإهمال. ولكن إن شعرت أنها ستصعد من قلبك إلى عقلك فعليك أن تجالس أهل العلم. وإذا ثبت في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يأتي شيخ قال لي أحدكم فيقول: من خلق هذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق هذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ قال: فمن وجد ذلك فليقرأ يتعوذ بالله من الشيطان ويقرأ سورة الإخلاص. وفي رواية مسلم: وليقل ربي الله. فهذه وساوس لا يلتفت إليها. ولذا اعتبر ابن عباس هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل. ومن الأقوال التي قيلت: نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم عليه السلام. نحن أحق الشك بشك من إبراهيم، شك إبراهيم الودود رؤية العيان، فأنا أشد اشتياقا لرؤية ما رأى إبراهيم من إبراهيم. عليه السلام، وقيل نحن أمته، نحن حق شكل إبراهيم، أي نحن أمته الذين يجوز عليهم الشك، وخرج منه هو صلى الله عليه وسلم بدلالة العصمة. فالكلام عن أمته، فيكون تقدير نحن أي أنتم، وإنما عبر بنحن تأنيسا لهم أي المخاطبين بأمته، بإيهام دخوله صلى الله عليه وسلم معهم. هذه أقوال ذكرها فقهاء الحديث، وأرجحها ما ذكره الشارح من القولين السابقين. وخلاصة ما قال أن الشك لم يقع في إبراهيم، وكذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا. ومما حكاه بعض علماء العربية أن أفعل صيغة أفعل، نحن أحق على وجه أفعل، صيغة أفعل ربما جاءت لنفي المعنى عن شيئين، ولذا نحن أحق بالشك من إبراهيم تنفي الشك عنه وعن إبراهيم، وذلك نحو قوله تعالى أهم خير أم قوم تبع، والمراد لا خير في الفريقين. وكذا كقول قائل الشيطان خير من فلان، والمراد لا خير في اثنين. فقد تأتي صيغة أفعل بين طرفين وتنفي الشيء المثبت عن الطرفين، ولذا نحن أحق بالشك من إبراهيم فهذا ليس فيه إثبات شك لا لإبراهيم ولا له طلب لزيادة اليقين. فإبراهيم طلب زيادة اليقين من ربي عز وجل ليطمئن قلبه، ولكي يعلم بالآيات ما علمه بالدليل وليس الخبر كالمعاينة، وليس الخبر كالمعاينة، والله أعلم. نسمع.
وأما سؤال إبراهيم صلى الله عليه وسلم فذكر بالنظر في سببه أولها أو غيرها أنه أمرت مؤمنة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالا، فإن علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك في الجملة بخلاف علم المعادلة فإنه ضروري، وهذا منهج الإمام أبي منصور الأزهري وغيره.
أبو منصور الأزهري رأينا أن النووي يكثر من النقل عنه، وهو محمد بن أحمد بن الأزهر، وقد نسب لجده وتوفي سنة 370 للهجرة، وهو صاحب كتاب تهذيب اللغة ويسند فيه. والأزهري هذا صاحب عقيدة سلفية، استقر عقيدته باحث معاصر اسمه علي بن نفيع العلياني في كتاب مطبوع بعنوان عقيدة الأزهري، استقرأ تهذيب اللغة وأثبت أنه يدافع وينافح عن عقيدة سلفية من خلال معجم لغوي، وهو كما قلت يسند كثيرا من الأحاديث النبوية والآثار السلفية. قوله هنا أظهرها أنه أرادت مؤمنة بعلم كيفية الإحياء، ذلك أن السؤال لما وقع بكيف دل السؤال سؤال إبراهيم وقع بكيف، وهذا لازمه أنه دل على شيء موجود مقرر عند السائل، كما تقول كيف علم فلان فأنت احترف له بالعلم، أليس كذلك؟ كيف يحيي الموتى؟ كيف يحيي الموتى إذا هو مقر ومعترف ب أن الله عز وجل يحيي الموتى. فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا على الإحياء نفسه لأنه مقرر عنده، ولكن أراد ذلك كما قلنا لكي تقع رؤية العيان، ولأن تظاهر الأدلة أسكن بالقلب. كأنه قال عليه السلام أنا مصدق لكن للعيان لطيف معنى، أنا مصدق لكن للعيان لطيف معنى، فهو يريد هذا المعنى. هذا وجه قوي من أوجه أن إبراهيم عليه السلام لما ما هو سبب سؤاله ربه كيف يحيي الموتى. نسمع الوجه الثالث.
والثالث أراد اختبار منزلته عند ربه في إجابة دعائه، وعلى هذا قال معنى قوله تعالى أولم تؤمن أي تصدق بعظم منزلتك عندي واصطفائك وخلتك.
يعني إبراهيم سأل هذا لماذا؟ سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، لماذا؟ يريد أن يعلم منزلته عند الله عز وجل. ولذا فسر قول الله أولم تؤمن أي تصدق بأن لك منزلة عظيمة عندي، وليس ولا يعود أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء. وحينئذ يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي نحن أولى أن نختبر حالنا عند الله عز وجل من إبراهيم. ما دام هذا الاختبار ومعرفة حال العبد عند الله، فنحن أحق في ذلك بأن نختبر حالنا عند الله عز وجل، وذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإشفاق والتواضع. نسمع القول الثالث.
قال الثالث سأل زيادة يقين، وإذا لم يكن الأول مشكا فسأل ترقيا من علم اليقين إلى علم اليقين، فإن بين العلمين تفاوتا. قال سهل بن عبد الله السري رضي الله عنه فلا تشكر ضاء العيان يزداد بنور اليقين تمكنا.
فكانه أراد أن يكون استدلاله، أراد عليه السلام أن يكون استدلاله عيانا بعد أن كان إيمانا، كان عنده إيمان وأراد العيان، وكأنه جعل الفرق بين العلم بالدليل والعلم بالعين، كأنه جعل الفرق بين الأمرين كأنه شك، فيكون الشك ليس على ذاته وليس على الظاهر منه، وإنما أراد أن يترقى وأن يزداد من يقين الشرع إلى يقين البصر، من يقين الشرع إلى يقين البصر. فشرعه عنده يقين، ولكنه أراد الآن أراد خيرا على خير وهدى على هدى، أراد أن تتظاهر الأدلة، فكما وقعت من سمعه وقلبه أراد من ربه عز وجل أن تقع لعينه. نسمع.
قال الرابط أنه لم يحتج على المشركين لأن ربه سبحانه وتعالى يحيي ويميت، طلب ذلك منه سبحانه وتعالى ليظهر دليله عيانا.
إذا قيل أن هذا حصل متى؟ حصل هذا مع النمرود. قيل إن هذا حصل فقط مع النمرود، ولما قتل النمرود رجلا وأطلق رجلا وقال نوحي أميت، طلب شيئا أن يراه بأم عينيه. وقد فصل في هذه الأقوال الحافظ بن حجر في كتابه العجاب في أسباب النزول، وذكر أشياء لطيفة جدا، ونبه على مسألة منهجية مهمة عن الحافظ، نبه على مسألة منهجية مهمة، فقال ذكر الواحدي ما أورده أئمة التفسير في ذلك، أي في سبب قول إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، فذكر عن ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة وعطاء والضحاك وابن جريج وابن إسحاق في كتاب المبتدأ. ثم قال وليس هذا من أسباب النزول التي يكثر السؤال عنها وينبني عليها الأحكام أهل الكلام، حيث يكون الحكم عاما أو يخص بها من نزلت بسببه، وإنما هو من ذكر أسباب ما وقع في الأمم الماضية. ذكر قول ابن عباس وقول عطاء والحسن وغيرهم عن أشياء وقعت في الأمم الماضية، هذا ليس من أسباب النزول، هذا ليس من أسباب النزول. ونبه على أن الواحدين في كتابه أسباب النزول أكثر من ذكر ذلك، فوضع شيئا في كتابه تحت أسباب النزول وهو في حقيقته عند فحصه وامتحانه ليس من أسبابه، وإنما هو ذكر لأخبار وقعت في الأمم الماضية وأسباب ذلك. وذكر ما يعني أشار إليه هنا وأسند ذلك عن جمع من التابعين. وهنا نرام الزيادة فلينظر في العجاب في الجزء الأول 516 وما بعد. نسمع.
وقيل أقوال أخرى كثيرة من الاستقضاء
الرحيم. أجمل أقوال كثيرة في الحقيقة ذكرها حافظ ابن حجر، منها أن سؤاله هذا كان عن طريق الأدب، وكأنه قال يا رب أقدرني على إحياء الموتى، ويكون طمأنينة القلب هنا المراد بها نيل الأمية. وقيل قول تعلق به الصوفية، تعلقت به فرقة من الصوفية تسمى الملامتية، يفعلون المعاصي ويظهرون المعاصي، يتركون الصلاة ويشرب الخمر واللواط والزنا، ولما يسرق قد نريد أن نهذب أنفسنا حتى نتكبر بالطاعة، نريد أن نلوم هذه النفس. فبعضهم تعلق بهذا فقال أن المراد أنه أرى من نفسه أنه شك، وهو لم يشك، ولكن ليجاوب ربه وقول الحديث بينه وبين ربه على سبيل القوة، يعني تظاهر لأنه شك ولكنه ما وقع الشك. وهذا كلام ليس صحيح، وإمام النووي رحمه الله يجمل الأقوال، والأقوال التي يجملها هي في الحقيقة أقوال القاضي عياض بن عثمان خاصة، ويكثر من النقل منها ويهمل الأقوال الضعيفة التي تخالف القواعد الشرعية أو النصوص أو تخالف المقاصد أو تخالف ما تعرف عليه المدين، ثم يشير إليها إشارة. نسمع حتى نقف عند شيء معين. نسمع إن شاء الله.
قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله اختلفوا في سبب سؤاله، فلم تمون على أنه جثة بساحل البحر يتناولها السباع والطير ودواب البحر، فتفكر كيف يستمع ما تفرق من تلك الجثة، وتطلع نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه، ولم يكن شاكا في إحياء الموتى، ولكن أحبه إلى ذلك، كما أن المؤمنين يحبون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم والجنة، ويحبون رؤية الله تعالى مع اعتبار كل ذلك وزوال الشكوك عنه. قال العلماء: وهمته في قوله تعالى أو أن تؤمن همسه إثبات، وقول جليل: ألستم خير من رب المطايا والله أعلم.
أي هنا لما قال همسة أو أن تؤمن همسه إثبات، وجه ذلك أنه طلب الكيفية، وكما قلنا طلب الكيفية مشعر بالتصديق بالإحياء. ونكمل إن شاء الله ونكون بلا قد فرغنا الكلام عن قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، ونكمل تتمة الحديث في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل بعض إخواننا وينبه لأن الحديث حديث أبي عبيد لم يرد إلى كتاب التعبير، وإنما في الحقيقة ورد أيضا في كتاب حديث الأنبياء برقم 3387، وبوب عليه باب قول الله تعالى: قد كان لكم في يوسف وأخوته آيات بالسائلين. البخاري أخرج طريق أبي عبيد في موطنين 1 في كتاب التعبير في كتاب حديث الأنبياء. يسأل بعض إخواننا عن صيام رجب. إخواننا رجب لم يكن فيه حديث، ورجب كان في لم يثبت حديث خاص في فضل الصيام في رجب، وما يتناقله العوام من صيام اول رجب ومنتصف رجب واخر رجب عن النار احتجب او له في كل يوم صيام كذا وكذا من الاجر، فهذا شيء مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأراد ابن أشهر الله الحرم فأمور العمل الصالح فيه طيب. من أراد أن يكثر من الصدقة من طلب العلم قيام الليل من الصيام لا حرج، لا يطوي قلبه على فرد خاص. فهذه الحديث لا أقول أنها ضعيفة، وإنما مداؤها على مجاهيل وكذابين ومتروكين، فهي شديدة الضعف. وكانت الجاهلية جل سيما مضر تعظم رجبا، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب أيدي الرجبيين الذين يصومون شهر رجب بأكمله، ولا ينبغي أن يحيد الإنسان عن ذلك، ولا يشرع أن يصوم الإنسان شهرا بتمامه غير رمضان. وكان أكثر ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم غير رمضان شعبان، كما ثبت في صحيح الإمام البخاري. فرجب من الشهور الحرم ينتهي الإنسان هذا الشهر يكثر من الخير، لا يجوز له، لا يعرف يعني فضلا خاصا ثوابا معينا محددا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، والله تعالى أعلم. أحد الأخوة يقول عامل يعمل في شركة كبائر في تصليح الأجهزة الكهربائية، علما أنه مبتدئ في هذه الشركة الصيانة والتصليح، وقد خوله صاحب الشركة في القيام بتصليح بعض الأجهزة دون أخرى التي معلوماته فيها ضعيفة، وقد تسبب في إتلافها، وقد نبهه أي صاحب الشركة على ذلك مرارا وأمره بذلك، ثم قام بعد هذا كله بفتح أحد الأجهزة، وأثناء الفتح قام بكسر قطعة ثانية فيها دون علم صاحب المحل ودون أن يستأذنه بفتح هذا الجهاز، علما أنه قد نبهه على هذا الجهاز بالذات على عدم لمسه. فمن يتحمل الخسارة وقيمة هذا الكسر، خصوصا أنها أمانة للناس في الشركة؟ إخواني، الأصل في الأجير أن يده يد أمانة وليست يد ضمانة ما لم يتعدى، فإن تعدى فيضمن المثل، فإن عدم المثل فالقيمة. الأصل في الإنسان أن يده هو الأمانة في الأجير، ما قصر فسرق المحل، ما قصر احرق المحل، ورقة البضاعة ما يتحمل شيء. ولذا الأجير في وقت عمله وفي بيع سلعته لا يأخذ شيئا له، والعلماء يقولون الغرم بالغرم، فالذي لا يغرم لا يغنم. يعني واحد صاحب محل أرسل أجير ويشتري بضاعة فأخذ سعر خاص فيأخذ الفرق لجيبه، لا هذا حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأن الغرم بالغرم. هذا الأجير في المسألة السابقة تعدى نبه عليه أن هذا الجهاز بعيني لا ترد، لم يعرف صاحب المحل ان هذا معلومات ضعيفة وهذا عمل دقيق ومشابه، ولذا ان عامله صاحب المحل بالفضل تجاوز عنه، وإلا فيغرمه مثله، فإن لم يوجد مثله فيتغرم قيمته، إن لم يوجد مثله يتغرم قيمته.